حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن طرف من أوجاع أمتها، وعن جانب من جوانب آلامها، وهي المأزومة المنكوبة في واقعنا المعاصر. ثم ذكرنا في نهايتها المخرج من هذه الفتنة بصورة مجملة في قول الله جل جلاله في آخر سورة يونس: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أو ما جاء في آخر سورة هود: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. إن الناس في تشخيص أوجاع أمتنا إنما هم طرفان وواسطة. الطرف الأول الذي يبالغ في جلد ظهرها بما تعانيه من جراحات وأوجاع، يرجع عليها بالملامة، يكاد يقنطها من رحمة الله، يوشك أن يؤسها من روحه. وتعلمون لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن كثيرا من هؤلاء في تشخيصهم لعلتها إنما يزيدون في علتها، في تشخيصهم لأوجاعها إنما يزيدون في أوجاعها. لقد كنت أقرأ لبعض هؤلاء، وهو رجل فاضل أعرفه عن قرب، لكنه كان يقول في بداية حديثه وهو يخاطب أمتنا: ادفني قتلاك وارضي بالمصيبة، واذهبي عاصفة الليل غريبة، واقبعي حول الضحايا، واذكري عمرا مرا وأوطانا سليبة، ادخل السجن الذي شيدته، ادخل السجن الذي شيدته، وتواري في الزنازين العصيبة، وارسفي في القيد حتى تهرمي، واكتبي أغنية الموت كئيبة. أنت ضيعت الرجولات سدى، أنت أطلقت يد البغي الخضيبة، أرمق المجد الذي حطمته، أرمق المجد الذي حطمته، واعصر القلب الذي خنت وجيبه، واغرقي في لجة مجنونة يا شعوبا لم تعلمها المصيبة، واغرقي في لجة مجنونة يا شعوبا لم تعلمها المصيبة. آه يا قطعاننا لا تسألي، كل من في شرقنا يدري عيوبه. إن هذا طرف يقابله طرف آخر، الذين يغشون أمتهم، يوهمونها بعافية مكذوبة، يوهمونها بصحة زائفة، والواقع ليس كذلك. إن الطبيب لا يجوز أن يغش مريضه، لا يجوز أن يخدعه، لا يجوز أن يزيف وعيه، إنما يصارحه بعلته ثم ينفس له في الرجاء، ثم يفتح أمامه أبواب الأمل. حتى في السنة المطهرة إذا عدنا مريضا فإننا ننفس له في الأجل، فإن هذا يطيب نفسه، يطيب خاطره، لا يرد شيئا من قدر الله عز وجل، لكن تطيب به نفوس المرضى. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخرج من الفتنة بالإضافة إلى ما وصفته آخر آية في سورة يونس وآخر ثلاث آيات في سورة هود، في هذا الحديث الجميل الذي يرويه حذيفة ابن اليمان، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدة، ويتكلمون بألسنتنا، من نفس جلدة الأمة ويتكلمون لسانها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام، كانوا رايات متفرقة متبعثرة. فقال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي أن نجتهد في تأويل قوله، في فهمه، في حسن الاستنباط منه، في تطبيقه على واقعنا المعاصر. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الجماعة إما من الاجتماع على الحق أو الاجتماع على السلطان القائم على هذا الحق، ليس لها إلا هذان المعنيان. وكل ما ذكره أهل العلم من معان أخرى إنما ترجع إلى أحد هذين المعنيين: الاجتماع على الحق، الاجتماع على السلطان القائم على هذا الحق. الاجتماع على الحق، الحمد لله، لا يزال الدين محفوظا، لا يزال كتابنا محفوظا، لا تزال سنة نبينا محفوظة، لا تستمع إلى هؤلاء الدجالين الذين يحاولون أن يهدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعدائهم البخاري، يعني تركوا معاداة العلمانيين وخصوم الدين، وحصروا خصومتهم في رموز السنة ودعاتها والأوعية الحافظة لها. لا يزال الدين محفوظا، لا يزال القرآن محفوظا، لا تزال السنة المطهرة محفوظة، لا يزال الفهم الصحيح لهذين الوحيين قرآنا وسنة لا يزال محفوظا. لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إن الحق يعني إن التعرف على الحق متاح لمن سأله بصدق، فيصبح لك في هذه الأزمنة النكدة أربعة أنواع من الجهاد. أولها جهاد التعرف على الحق من مظانه ومن خلال أهله. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. جهاد التعرف على الحق في أزمنة الزيغ عندما مرج الدين، كيف بكم إذا مرج الدين، هذا الخلط والاضطراب في أزمنة يصدق فيها الكذبة، يكذب فيها الصادقون، يؤتمن فيها الخونة، يخون فيها الأمناء، يتكلم فيها الرويبضات، التوافه من البشر يتكلمون في أمور الأمة العامة. التعرف على الحق في هذه الأزمنة جهاد. ثم الاستقامة على هذا الحق، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لو كان العلم وحده نافعا ومنجيا ما ذم الله أحبار اليهود والنصارى. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الأمر الثالث الدعوة إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا نملك إلا هذا، الدعوة إلى الله عز وجل، المناصحة، المناصحة سواء مع العامة، مع أئمة المسلمين أو مع عامتهم، الدين النصيحة. الإمام النووي رحمه الله يقول إن ما قاله أهل العلم أو بعض أهل العلم من أن هذا الحديث أحد أرباع الإسلام، يعني أحد أحاديث أربعة يدور عليها مدار الدين كله، أنا لا أقول هذا، بل أقول إن هذا الحديث مدار الدين كله. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لعل واحد يقول لكن هؤلاء المبدلين للشرائع الأمر تجاوز بهم حدود النصيحة، لقد خرجوا وضلوا ضلالا بعيدا. يا أخي كلمة النصيحة استخدمها الأنبياء مع أقوامهم، فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذه كلمة نبي الله صالح. أما كلمة نبي الله شعيب فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ونبي الله نوح الله جل وعلا يخبرنا عنه فيقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الدين النصيحة على مختلف المستويات، على مختلف المحاور، لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أحيانا النصيحة تجرم، أحيانا الكلمة تصادر، أحيانا تصادر في حلوق أصحابها فقد تتحول النصيحة إلى جريمة في واقع ما، في ظروف ما قد يتحول النصح إلى جريمة، وقد يساق به أصحابه إلى المحارق والمهالك. إذا بلغ الأمر هذا المبلغ فنحن نصبح أمام عزيمة ورخصة. الحمد لله في رحمة الإسلام متسع للناس جميعا، أصحاب العزائم يصدعون بالحق ويجهرون به ويحتسبون أنفسهم في الله عز وجل. الكلمة فقط، ما قدموا غيرها ولا ملكوا غيرها، عندما يساقون مصفوضين مغلولين ليس لأنهم قتلوا ولا نهبوا ولا دمروا ولا أحقوا، إنهم لأنهم قالوا كلمة وقالوها في غاية الرفق وفي غاية اللطف، لأن الله أرسل من هو شر من هؤلاء، أرسل من هو خير من الدعاة جميعا إلى من هو شر من الطغاة جميعا. أرسل موسى إلى فرعون، موسى وأخاه هارون، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عندما تصادر الكلمة، عندما تجرم النصيحة، عندما تتحول الكلمة والنصيحة إلى جريمة يساق بها أصحابها إلى المحارق والمهالك، إذا بلغ بنا الأمر هذا المبلغ فنصبح أمام عزيمة ورخصة. أهل العذاب يغررون بأنفسهم في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين، ثم يحتسبون أنفسهم عند الله تعالى أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى أمن فأمره فقتله. الفريق الثاني أصحاب الرخص الحمد لله في ساحة الإسلام وفي رحمة الله عز وجل متسع لهم كذلك. لقد سمع عبد الله بن مسعود رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل تعرفون ماذا قال له؟ قال بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. لأن ستأتي لحظة حتى أن تقول كلمة ستصبح الكلمة مجرمة، ستصبح الكلمة مصادرة، ستصبح الكلمة عبء ثقيل عليك وعلى بيتك وأولادك وأسرتك وحاضرك ومستقبلك كله. إذا بلغ الأمر هذا المبلغ فالناس أهل رخص وأهل عزائم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في زمانه وقف كان من أهل العزائم، فقال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. عندما وجد الناس جميعا في الساحة بأيديهم القراطيس والأقلام والمحابر ينتظرون ماذا يقوله إمام أهل السنة لكي يتقلدوه دينا، قال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. عندما قاله أحد إخواني يا أستاذ إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان منكم رحيما، فقال انظر إلى هؤلاء، فوجد خلقا يسدون الأفق ينتظرون كلمة تخرج من فمه لكي يتقلدوها دينا، قال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. يعني والله يا أحبابي لقد ذرفت عيني بالدموع عندما قرأت في مصادر موثوقة أن بعض المرابطين وبعض الغزاة في سبيل الله عندما كانوا يرمون العدو كان يقول اللهم هذه عن أحمد بن حنبل، يرمون في الثغور وفي الجهاد كانوا يرمون سهامهم ويقول اللهم هذه عن أحمد بن حنبل. إن كان قد غاب عن هذا المشهد بجسده لكن غب بعقله، لم يغب روحه، لم يغب بنصحه للأمة وتغريره بنفسه في إعزاز دينها وإجلال ربها جل جلاله. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يزل هنالك رب رحيم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب. لم تزل أبواب التوبة مفتوحة على مصراعيها، لم تزل هنالك فرصة للغافلين لكي ينتبهوا، للراقدين لكي يستيقظوا. إن كل مسلم على ثغر من ثغور هذا الدين، فالله الله أن يؤتى هذا الدين من قبلك. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقر خيرا تقدمه لنفسك بين يدي لقاء ربك عز وجل. الرجل في أهله على ثغر، المرأة في بيتها على ثغر، الخطيب على منبره على ثغر، العالم في مجلسه على ثغر، كل مسلم في شرق أو في غرب مهما شرق أو غرب، مهما طرد في بعض بلاد الإسلام أو ضيق عليه، مهما مكن له خارج بلاد الإسلام أو أغدق عليه، فإن يقينه الذي لا يتزلزل أنه جزء من هذه الأمة المباركة، وأن الله جل وعلا قد استخلفه على ثغر من الثغور، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. يعني تحضرني كلمة، يعني إن كثيرا من المتحمسين وهم على حق يسعون كادحين لكي يقيموا حكم الله عز وجل. لكن أذكر كلمة للشيخ الألباني رحمه الله يقول: طيب إذا كانت إقامة حكم الله في دنيا الناس أمر معسور، الأمر ليس بأيدينا، فما بالك بما جعله الله في يدك؟ لا تستطيع أن تحجب النساء في الخارج، تستطيع أن تحجب زوجتك وأن تحجب ابنتك، لا تستطيع أن تحمل الناس على الحق الذي يرضاه الله عز وجل، ليس بيدك سلطة ولا شوكة. هل حملت نفسك؟ هل حملت أهل بيتك؟ إن الميسور لا يسقط بالمعسور. أقم المتاح أولا، ثم صعد النظر إلى غير المتاح وهيئ له الأسباب. إني أخشى أن نصعد النظر وأن نصوبه إلى غير المتاح ونفرز في المتاح، فلا ندرك هذا ولا ندرك ذاك، إنما يفوتنا المتاح وغير المتاح. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبواب التوبة مفتوحة، لا تزال يعني مواكب التوبة تنتظر قوافل العائدين إلى ربهم عز وجل. التوابون أحباب الله، إن الله يحب التوابين. التوابون أحباب الله عز وجل، إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل الذي أضل ناقته في الصحراء وكان عليها زاده وماؤه وهي راحلته، نام ينتظر الموت، فتح عينه وإذا الدابة قائمة على رأسه، فأخطأ من شدة الفرح وقال: يا ربي أنت عبدي وأنا ربك. يعني أراد أن يقول يا ربي أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح فقال: يا ربي أنت عبدي وأنا ربك. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أختم بكلمة اسمعوها جيدا، أثر صحيح عن ابن مسعود: يوشك أن يأتي على الناس زمان أفضل أعمالهم التلاوم. أحسن حاجة يعملوها أن يلوم بعضهم بعضا، فيضيعون أعمارهم وأيامهم وجهودهم وطاقاتهم في التلاوم. طب نتقدم خطوة، طب نعمل حاجة، بدلا من أن تستغرق وقتك في لعن الظلام، تقدم وأضئ شمعة. لا يكن أفضل عمل تعمله أن تلوم الناس وأن تلوم هذا، فيلقي بعضهم على بعض باللائمة تماما، كما فعل أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرونها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وفي النهاية فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، لكن لقد مضى الوقت، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is continuing what we discussed last Friday about the pain and the hardship that the followers of Islam are going through everywhere. And the Sheikh reminded us that we talked about the solution, the way out, with the ayah in the Quran at the end of Surah Yusuf, what could be translated to: and follow what is inspired to you, what's your order to do, and be patient until Allah decide, and Allah is the best deciders. And into analyzing the pain that the Ummah is going through, there is two types of people. The first type that always blaming others, always put you down by pointing to what is wrong, and they are making you feel despair of the mercy of Allah Azza wa Jal, and they increase in the pain that we go through. And the other kind are on the other side. They give you the wrong deception. They deceive you with the false hope, and because it's not accurate, it's not true. But would a doctor cheat his patient? Would he cheat him or lie to him? Of course not. he should always give him the relief by giving him the medicine and show him the way out of cure. So we just discussed the way out is by following the truth, following what Allah inspired, what Allah commanded the Prophet ﷺ, and to be patient until Allah decides. And the Shaykh is reminding us about the hadith of Hudhayfa ibn Yaman, who used to ask the Prophet ﷺ about the things that are evil, the things that are bad, the things that could that he is fearful that he'll fall into, and he will fall into something that's going to be bad for him. So he asked the Prophet ﷺ, Allah has bestowed this with Islam. Is there going to be anything evil after that? He said, yes. And then he told him, is there going to be any goodness after this? He said, yes, and it's going to be some in it, it's not a perfect one. And then he told him, will there be evil after this? He said, yes, and it's going to be people among you who will speak your language, who are among your own skin, who's going to deceive you and doom this ummah, or lead it to destruction and corruption. So he told him, what do you want me to do if I reach that era, that time? He told him to stay with the group of Muslims and their leader. He said, what about if they did not have a leader and they were not in groups like we see nowadays? He said, then stay away from them, and if you have to go to a desert and go to a part of a tree until death comes and catch you. But what is the jama'ah? What is the group that the Prophet ﷺ is telling us? The group is the people who are surrounding the truth, or it could be the authority that is establishing the truth and preserving it. The religion of Allah Azza wa Jal, Islam, is protected by Allah Azza wa Jal. The Quran is protected and preserved by Allah Azza wa Jal, and so is the Sunnah. Don't be deceived by those liars nowadays that attack the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and they attack Al-Bukhari and others, try to put some weakness in the Islam, and they leave the enemies of Islam to do whatever they want. Those who among us that are attacking the Sunnah of Prophet ﷺ, Allah has preserved the Quran and the Sunnah as well. And the Prophet ﷺ said that there will always be a group of my followers who will stay on the truth, and nothing will hurt them, those who disagree with them, until the Day of Judgment. So alhamdulillah, there will always be a group that's around the truth who's going to make it obvious and clear to people. So knowledge about the religion is important. So look who you are learning your religion from, so you can know where you're getting this knowledge from. As the Prophet ﷺ told us about an era, which we probably live in it nowadays, where the truthful is being denied, and the traitor is being trusted, and the foolish person speaks in the behalf of the Muslims. But in the other part of the ayah, of the solution, to stay on the truth, and to be patient on the truth, and not to be like those nations before us, like the rabbis and the priests, who carried the message of Allah, just like the donkeys, they never benefited from what they are carrying. They never implemented what Allah's orders were. So they never benefited in this life, nor in the hereafter. And remember to call people with wisdom, and with goodness, and with advice. The Prophet ﷺ taught us that the religion is the advice that you give. It's a lot of scholars, they think the advice is like 1/4 of Islam. And the Sheikh is saying it is actually the whole religion of Islam, evolved around the advice that you give. And it is, as the Prophet ﷺ told us, it is to Allah, to his book, to his messenger, to the leaders of the Muslims and their general public. And remember, the advice is the way that the previous prophets and messengers of Allah did. Like Salih and Shu'aib and Nuh, Allah has emphasized that in the Quran and taught us how they did the nasiha, the advice to their people at that time. And sometimes the advice really puts you in trouble. It causes you destruction in your life. That in that case, if the advice that you might give is going to lead to destruction of your life or some, to put you in danger, then alhamdulillah, Islam is so merciful. Allah did not order you to do, overburden you to do everything more than what you are capable of doing. As long as you have that effort, and there is an ease in Islam. Whenever you give the advice, you have to be lenient. Just like Allah Azza wa Jalla, when He ordered Musa and Harun to go to Fir'aun, He told them to be lenient in the talk that, in the advice that they give to Fir'aun, so he might listen and become righteous. And remember that the best of jihad is the true statement that you could put in front of a tyrant leader. Abdullah ibn Mas'ud, he heard one time people saying that destroyed are people who did not order or ordain what is good and forbid what is evil. And he told them, it is destroyed is the person who did not know what is the goodness in his heart and what is evil. So you have to know it in your heart first before you could talk about it or implement it. But if the matter is so dangerous that it affects your life, then alhamdulillah, there is an ease. But every person is capable of something different than others. Some are capable of making the change in their hands. Some are capable of doing it with their tongue, with their advice. If not, then at least you have that intention to reject what is evil in your heart. And the Shaykh is reminding us of the first part, that Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, with his effort, with his intention, he refused to budge down when he was tested by Allah Azza wa Jal. And he said, I would rather kill myself than to put all of these people astray. So those who were around him, they told him, how could you say that when Allah has forbidden people from killing themselves? He said, look at all these people around you. How can I put them astray? It's worse for me to do them astray than to kill myself. And the Shaykh said that he cried what he heard from different authentic sources, that the people who were fighting at that time, whenever they throw an arrow, they say, oh Allah, this is on my behalf and the behalf of Ahmad ibn Hanbal. So even though he never attended the battle, but Allah Azza wa Jal gave him that reward. And remember at the end that there is always a Lord, there is always Allah Azza wa Jal, who always open His hand at daytime, so those who do commit sins at nighttime will ask for forgiveness. And He holds His hand open for those in the daytime, at nighttime, for those who committed sins during the daytime. Remember that the gates of repentance is always open. So you need to wake up out of your unawareness and repent and rush to repentance of Allah Azza wa Jal. Do what you can. Make sure that don't be the weak link in Islam. Each one of us has a role to do. And don't be among like those who are very inspiring. They think that they could establish the truth and establish the rule of Allah Azza wa Jal, when they can't, when they are weak to do so. The Ibn Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah said, if you cannot make it a public goodness into people, then at least start with yourself, of the things that you have to roll off. If you want, instead of saying, oh, I have to make every woman put her hijab on, and you cannot do this, at least start with your own household. Start with your wife, with your daughters, and so on. And always start with the goodness with yourself before you start with others. And then you grow up and you go to the other circle that's available to you. So remember that the gates of repentance is always open. Never feel despair of the mercy of Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal loves those who repent to Him. And remember the Bedouin, the hadith, the Prophet ﷺ told us about the Bedouin who had his camel and he has everything he owns in it. And then when he lost it and he felt despair that he could not find it or catch it, and he thought he's going to die. And he slept underneath a tree, and then when he woke up, he saw the camel. And he was so happy, so joyful, to the point where he made a mistake, when he said, oh Allah, You are my servant, I'm your Lord. But Allah Azza wa Jal is more happy with your repentance than this man with his camel. Ibn Mas'ud said, and this is what the Shaykh concluded with, that there will be a time that people blame each other on so many things, and they're wasting their effort, they're wasting their time. So instead of doing the blaming game, try to lighten a candle, bring hope to people. May Allah make us among those that follow what is inspired and are patient until Allah decides what is good.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله